فهذا بالنسبة للثلاثة الأنواع: من كان آفاقيا، ومن كان دون المواقيت وليس من أهل مكة، ومن كان من داخلا في حدود حرم مكة. يستوي في المسكين أن يكون من أهل المساكن، هذا في القديم، أو ضواحي مكة التي لا تخرج عن حدود الحرم، لأنه في القديم كانت هناك المساكن وهي مكة القديمة التي هي بمساكنها، وكان ربما أن الإنسان لو وصل إلى قبور المعلاة لا يجد مساكن، ويبدأ في منقطع الطريق ويجد فقط الناس أرسالا، لأنها كأنها يعني خارج المساكن ذاتها. ولذلك تجدهم يقولون أهل مكة ومن في حكمهم داخل الحرم. أما يومنا هذا فكانت تكون مكة ممتلئة، وهذا يقول العلماء أهل مكة وذي قوى، ذي طواء أو طواء أو طواء من مثلث الطاء، الوادي المعروف الذي يسمى الآن الزاهر. فهذا الوادي كان في القديم فيه زروع وفيه مساكن وفيه أناس، فكانوا يقولون أهل مكة ومن في حكمهم ممن هم داخل حدود الحرم.
وأشهر الحج شوال وذو قعدة وعشر من ذي الحجة.
بعد أن فرغ رحمه الله من بيان ميقات الحج المكاني، شرع في ميقات الحج الزماني. وميقات الحج الزماني دل عليه دليل الكتاب في قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذا ووقف موقفنا هذا، وهذا في يوم عيد النحر، في يوم عيد الأضحى وهو يوم النحر، صبيحة يوم النحر، قال: من صلى صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة، ووقف موقفنا هذا، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفنه. فكأنه جعل ميقات الزمان ينتهي بطلوع الفجر من صبيحة اليوم العاشر. وفي الحقيقة عشر من ذي الحجة ليست بكاملها داخلة في الميقات، لأنه لو أحرم بعد طلوع الفجر الصادق في يوم العيد لم يصح إحرامه بالحج، واضح؟ وهكذا لو جاء الوقوف لم يدرك وقوفه بعرفة أحرم، ولكن لم يدرك الوقوف لحظة قبل طلوع الفجر من صبيحة يوم النحر، فحينئذ يتحلل بعمرة ويقضي حجه من عام قاضي، وعليه دم كما وقضى عمر في هبار من الأسود مما فاته الحج. الشاهد أن هذا الميقات ميقات زمان. لماذا يقولون عشر من الحجة؟ ليس المراد أنه في يوم العاشر ينوي الحج، لأنه لا يتأتى منه ذلك، إنما هذا دقة من العلماء رحمة الله عليهم، لأنهم لا يستطيعون. عندك الآن عشية عرفة اللي هو اليوم التاسع، ينتهي اليوم التاسع بمغيب الشمس، هذا الأصل. فالأصل أن تسعة من ذي الحجة تنتهي بمغيب الشمس، لكن لما مد الشرع الموقف إلى طلوع الفجر دخل اليوم العاشر، لكن لم يدخل بكماله، وإنما دخل بصورة مؤقتة محددة معروفة معهودة. فكذلك يقولون وعشر من ذي الحجة، وهذا على سبيل التنبيه على ليلة النحر أنها داخلة في الإحرام، يجوز لك أن تحرم وأن تقف بعرفة وتكون مدركا للحج، لا أن العشر بتمامها وكمالها محلا، أن العشر بتمامها وكمالها تعتبر محلا للنسك. هذا لا يقول بها أحد، لا يقول أن لو جاء صبيحة يوم العيد بعد طلوع الفجر وقال لبيك حجا لم ينعق حجه، وهل تنقلب عمره أو يفسد إحرامه؟ وجهة مشهورة عند علماء رحمة الله عليه، إذا لم يكن الزمان زمان حج زمان حج. لكن قالوا عشر من ذي الحجة تنبيها على هذا، لأن كل ليلة عشيتها من قبل، كل يوم تكون عشية النهار، عشية متى؟ في الليلة التي تسبقه، فيكون اليوم يسبقه ليلة من بعد ذلك النهار. ولكن في يوم عرفة العكس، يكون النهار ثم بعد ذلك عشية عرفة بالليل. وهذا الذي دعا بعض العلماء يقول الرمي رمي الجمار يستمر في الليالي في أيام التشريق إلى طلوع الفجر، لانسحب سحب الليالي، فجعل ليلة الحادي عشر لما بعد، لأن ليلة النحر فكل ليلة تسعة حكمة، ولذلك صح فيها الإحرام. ثم بعد ذلك في يوم العيد ترمي جبرة العقبة إلى طلوع الفجر من صبيحة الحادي عشر، وحينئذ كأنك تسحب ليلة الحادي عشر إلى العاشر، ثم تسحب ليلة الثاني عشر للحادي عشر، وتسحب ليلة الثالث عشر للثاني عشر. هذا بالنسبة لمن يقول بأن الرمي يستمر إلى طلوع الفجر، من كأنهم رأوا أن استمرار الوقوف إلى طلوع الفجر صبيحة يوم النحر هذا وجهه وهذا حكمته، وهذا هو السر في قول العلماء وعشر من ذي الحجة. هذا بالنسبة لابتداء الحج. انتهاء الحج له ميقات آخر، يقولون شوال ذو القعدة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، بمعنى أنه إذا طاف طواف الإفاضة قبل مغيب شمس آخر يوم من ذي الحجة فإنه لا فدية عليه، لا تلزمه الفدية، لأن الركن وقع في الميقات الزماني. وأما إذا أوقعه بعد مغيب شمس آخر يوم من ذي الحجة فحينئذ يكون أشبه بالقضاء ويلزمه الدم جبرانا لهذا النقص. فحينئذ إذا قالوا أشهر ذي الحجة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة قصدهم الابتداء، يعني دخول بنية النسك. وإن أرادوا التمام والكمال إسلام ينزق من شوال وذو القعدة وذو الحجة، فتجد بعض الأحيان لبس، حتى أن بعض الأحيان قد يستغرب بعض طلاب العلم يقول كيف يقولون، قال بعض العلماء إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، وكيف يقال إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؟ فوجهها أنه تارة يؤقت الحج ابتداء وتارة يؤقت الحج انتهاء. وفائدة الخلاف في من أخر طواف الإفاضة إلى آخره، لأنك إذا قلت عشر من ذي الحجة يرى بعض العلماء أنك إذا قلت عشر من ذي الحجة تأقيتا يقولون لو طاف طواف الإفاضة في اليوم الأول من أيام التشريق يلزمه دم، لأنهم يرون أنه لا بد من إيقاعه في يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطعه في يوم النحر، وحينئذ يرونه تأقيتا وإلزاما بيوم النحر. نعم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أحرم دون الميقات ثم عاد إلى الميقات فماذا يفعل؟ أسعدكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من أحرم دون الميقات ثم رجع إلى الميقات وأحرم وجدد النية ثم، فللعلماء فيه قولان: القول الأول أنه لا يسقط عنه الدم، وأن إحرامه انعقد من دون الميقات، وحينئذ لا يفيده الرجوع شيئا، لا يسقط عنه الدم سواء كان ناسيا أو متعمدا. فلو نسى ثم بعد أن جاوز الميقات تذكر فأحرم ثم رجع، أو قصد أن يجاوز الميقات فأحرم مجاوزا للميقات، في كلتا الحالتين يلزمه الدم رجع أو لم يرجع، وهذا هو الصحيح، لأنه نوى وقد لزم الإحرام بنية، لأنه بالإجماع لأنه إذا لبى ونوى أنه دخل في النسك، فحينئذ يكون الرجوع بعد انعقاد الإحرام، وانعقاد الإحرام كان بعد الميقات ولا على الميقات؟ بعد الميقات، وبناء على ذلك يلزمه الدم، ولا يفيده الرجوع شيئا، لأنه لا يرفع الثابت، بدليل أنهم حكموا بكونه محرما والإحرام منعقد بالموضع الذي أحرم منه من دون. فبالإجماع لو أنه مضى لوجهه صح إحرامه، إذا معنى ذلك أن الإحرام قد انعقد، فالرجوع لا يغني شيئا، وإذا كان الإحرام منعقدا فالإخلال موجود، فيكون الرجوع لما بعد ذلك لا يرفع الثابت، والباقي فلزمه الدم من هذا الوجه. وقال بعض العلماء: يسقط عنه الدم إذا رجع ملديا، سقط عنه الدم، وهذا لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة، وهو قول مرجوح. والصحيح أن الدم لا يسقط بأي حال ما دام أنه قد أحرم ونوى سواء رجع أو لم يرجع، وهو أصح أقوال العلماء، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن المواقيت أماكن خصصها الشرع، ولكننا نعمل المسامتة، فهل المسامتة من باب القياس؟ أسابقكم الله.
القياس الحجة، والشرع يعتبر القياس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة أن تحج عن أمها قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال من أين أتاها؟ قال لعله نزعها عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. فقاس درع الشبهة في إسقاط القذف على اندفاعها واندرائها في الحيوان، وهذا قياس صحيح. كذلك لما قال عليه السلام أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه الوزر؟ فهذا يدل على القياس. فالشاهد أن الشرع يعتبر القياس حجة. الرجل الآن في منطقة لا يستطيع أن يمر فيها بذي الحليفة، لا يستطيع أن يمر بذي الحليفة، ولكنه يسامس ذي الحليفة تماما، فحينئذ نقول حكمه حكم من مر بذي الحليفة، يعتبر المسافة التي تسامس. ألست تقول إذا ركب الطائرة وركب السائرة سيارة أنه بمجرد المحاذاة يلبي؟ تقول نعم. نقول نفس المحاذاة كالمسامسة، ما بفرق مدام في نفس الجهة، كأن الشرع قصد من هذه الجهة أن لا يمر إلا وقد أحرم، فيكون العبرة بالسمت والجهة، وحينئذ نقول بالسمت لأن الشرع يشهد له. وهذا نظر صحيح وقياس صحيح. فلو أن الشرع جاء يحدد المواقيت، تصور الآن لو أن الشرع أراد أن يحدد المواقيت فهو بين أمرين، إما أن يقول للناس بقسم العقلية والفرض العقلي كتشريع، بين أمرين، إما أن يقول لا تحرموا مثلا ننظر إلى المدينة، ذي الحليفة عن المدينة تبعد عن مكة 10 مراحل لعشرة أيام، 400 كيلو التي بين المدينة وبين بين مكة وذي الحليفة. الشرع بالخيار بين أمرين، إما أن يأتي ويحدد جهة المدينة ويقول هناك مثلا كم يسامس جهة المدينة من القرى والمنازل، هل يجب صلى الله عليه وسلم يعدد هذه القرى والمنازل ويقول ذو الحليفة وكذا 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 وكذا؟ هذه طريقة باعتبار الجهة السمت. الطريقة الثانية أن يقول لا، يلزم هؤلاء الذين يأتون من الجهات البعيدة أن يذهبوا ويتحولوا إلى المدينة، وحينئذ كأنه يقول لا إحرام لأهل المدينة ومن كان بجواره إلا من الحليفة، أو من سامته إلا من الحليفة، والنص ما جاء بهذا السبب. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة وسكت عن غيرهم حتى يجتهد العلماء فيثابوا على اجتهادهم، وتكون المسألة اجتهادية فيكون أعظم في ثوابهم، فنزلوا غير المنصوص عليه على المنصوص عليه وألحل حقة المسكوت عنه بالمنطوق به، ورأوا أن الشرع نبه بهذا على هذا، وحينئذ يكون الحكم واحدا وتطمئن النفس إلى أنهم يأخذوا حكم أهل المدينة. ثم لو أنك قلت مثلا في مكان على سمت الحريف، ماذا تقول له؟ تقول له اذهب يعني إلى مكة وأحرم من مكة وليس من أهل مكة ولم ينشئ النية من مكة؟ تقول له أحرم من محاذاة رابغ أو اذهب إلى رابغ؟ فحينئذ سيمر إلى جهة تقطع ما بينه وبين المدينة من ذو الحليفة، كأن يكون في الشرق، فيحتاج عند مروره سيمر بما هو دون نقاط ذو الحليفة. قد قال صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. وبناء عليه أننا نقول من سامة المدينة يعتبر سمت ذو الحليفة إذا كان في الطريق على السمت، لكن لو كان في جهة غير جهة المدينة، مثلا المدينة تكون شمال مكة، تكون على الشمال لمكة، فهو في شمال منحرف إلى الشرق، شمال شرق، ولكنه لا يمر بنقاط المشرق، فحينئذ نقول له أنت بين أمرين، إما أن يكون طريقة تدخل فيه على محاذاة سمت المدينة فتحرم عند دخول الطريق، فنقول مثلا للذين هم بشرق الخط السريع، مشرق الخط السريع خط المدينة كالمهد مثلا، إذا جاء من المهد نقول لا يلزمك الإحرام ما لم تدخل في الخط حتى تكون بسمت أهل المدينة، ويلزم حينئذ أن تحرم بدخولك لقول عليه السلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. متى يكون دون؟ إذا جاء بسمت الميقات ودون الميقات ودخل في طريقه وسلك سبيلة حينئذ يحرم. أما إذا كان على رأس السمت كاليوتما ووادي الفرق ونحن فقد بينا حكمه أنه يحرم من موضعه. والله تعالى أهلا
أسلامكم الله. فضيلة الشيخ، هل ميقات وادي محرم هو مسامس لقرن المنازل؟ وهل أهل الطائف بالخيار بأن يحرموا من قرن المنازل أو وادي محرم؟
نعم هم يقولون بالمحاذاة خاصة بالمراحل في القبيل أنه يكون المسيرة يوم وليلة وفي حكم بعد قرن المنازل وذات عرق عن مكة، فهذا يعتبرون بالسمت المحاذاة. فإن شاءوا أحرموا من وادي محرم وإن شاء أحرموا من السيد، ولكنهم أحرموا من وادي محرم فإنهم ينعقدوا إحرامهم وينصح والله تعالى.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، من أحرم قبل الميقات فإنه يجدد إذا مر بالميقات، فهل التجديد واجب لمعنى أنه إذا لم يجدد يجب عليه الذم؟ أسابقكم
التجديد لازم، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف، وهذا التأقيف على سبيل التحديد، وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، فأقته وحدده، ولا يصح أن يمر بالميقات دون أن يجدد نيته بالإحرام بالعمرة والحج أو بهما معا، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، رجل نوى الحج من مكة ثم خرج إلى الطائف لزيارة أهله ثم أحرم من ميقات أهل الطائف، ماذا عن هذا الإحرام؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المكي إذا نوى الحج ثم انطلق إلى الطائف فيجب عليه أن يحرم من ميقات أهل الطائف، والسبب في ذلك أنه يتمحض سفره الثاني للنسك، وقد مر بالطائف فأخذ حكم أهلها فيلزمه حينئذ أن يحرم من ميقات أهلها. وهكذا لو خرج إلى المدينة وخرج إلى جدة فإنه يلزمه أن يحرم من ميقات المدينة، ويلزمه أن يحرم من جدة، لأنه لا يصح منه أن يدخل إلى مكة بعد هذه النية إلا وقد أحرم بالنسك الذي أراده، والله تعالى.
أفادكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يعرض مسألة وقعت له، وهو أنه قدم من القصيم بالطائرة وأحرم فيها لما حاز الميقات، لكن الطائرة لم تستطع الهبوط في جدة نظرا للأحوال الجوية وهبطت في المدينة، فماذا يفعل؟
من أحرم ثم رجع إلى دون المواقيت فلا يزال محرما، وحينئذ يبقى بإحرامه، وإذا رجع إلى مكة يرجع بالإحرام الأول ولا يلزمه إحرام ثان، ولذلك قلنا إن من أحرم دون المواقيت ورجع ثانية لم يسقط عنه الدم، وهكذا الحال بالنسبة لمن أحرم فطرأ عليه العذر فرجع فإنه لا يزال متلبسا بالإحرام الأول. أما الدليل على كونه لا يزال متلبسا فظاهر قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنه لما مر بالميقات في السفر الأول ونوى انعقدت نيته وصحت وثبتت، فتوجه عليه خطاب الشرع أن يتم هذا الحج ويتم هذه العمرة لله، فحينئذ لا تدخل عمرة ثانية ولا تدخل حجة ثانية، أي لا تدخل نية عمرة وحجة ثانية فوق النية الأولى، ويبقى بإحرامه الأول، ورجوعه إلى دون المواقيت لا يضره بشيء، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يلزم من حج عن غيره نافلة أن يرجع من حيث فرض عليه الحج، أم يختص ذلك بالحج في الفريضة؟ أثابكم الله.
يختص ذلك بحج الفريضة، أما بالنسبة للنافلة فإنه من حيث أنشأ، والسبب في ذلك أنه إذا نوى أن يحج عنه نافلة فمن حيث أنشأ نيته فأصبحت النية بالنسك ناشئة، بخلاف النية المستقرة في الذمة، فإنه إذا مات وقد قصر في حجه من المدينة فقد توجه عليه خطاب الشرع أن يحج من المدينة، وحينئذ يلزم من حج عنه أن يحج من ميقات المدينة ولا ينتقل إلى ما دون ذلك، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله فضيلة الشيخ، ما مقدار السن المعتبر في المحرم حتى يصح للمرأة أن تسافر معه؟ أفادكم الله.
العبرة في المحرم أن يكون قويا على الدفع، العبرة في المحرم في السفر أن يكون قويا على الدفع، أما إذا كان عاجزا ومن الحطمة الذين لا يدفعون فهذا يفوت مقصود الشرع، لأن مقصود مثلا لو كان مشلولا، فمثل هذا بعض العلماء يعتبره محرما للسفر لكنه يفوت معنى الشرع، قالوا فلو سافرت بصبي صغير لا يدفع لا يعتبر محرما موجبا لحل السفر. والسبب في ذلك أن مقصود الشرع من وجود المحرم أن يدفع عنها. فإذا كان صغير السن وهو الذي دون البلوغ فإنه وجوده وعدمه على حد سواء، ولا بد أن يكون محرما يدفع من الرجال، ويكون قادرا بحيث لو طرأ على المرأة من يؤذيها أو يتعرض لها يكون جلدا، أو تعبت المرأة واحتاجت إلى معونة أو من يحفظها يكون جلدا قويا على ذلك. ما إذا كان مشلولا أو كان صغيرا فهذا وجوده وعدمه على حد سواء، ولابد من وجود المحرم الذي يدفع. وعليه خرر أن الصغير لا يدفئ في الحد بالنسك والنسك إذا لم تجد غيره، ولابد أن يكون المحرم بالغا قادرا على الدفع عنها، لأن مقصود الشرع هو حصول دفع الضرر عن المرأة. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم سفر العمة مع ابن أخيها وأن تصطحب معها بناتها؟ هل تعتبر الأم بمثابة المحرم لبناتها، وذلك في رفع الحرج ومشروعية السفر، ومثل ذلك سفر الزوجة مع زوجها في صحبة أختها ونحو ذلك؟ أثابكم.
نعم، الأم تكون محرما لبناتها إذا كانت ذكرا ورجلا. كيف ندخل هذا في هذا؟ هذه امرأة وقلناها محرم للنساء، إذا انقلبت ذكرا وصارت ذكرا حينئذ تكون محرم، لأن المحرم الرجل. هذا من غرائب ما يكون عند بعض العامة، يقولون يسافر مع عمته ومعها بناته، فالأم محرم لبناتها وهو محرم للعم. وهذا لا شك أنه من غرائب ما يكون من الفقه، لم يقل أحد بهذا، لأن المرأة لا تكون محرما للمرأة، المراد وجود الرجل. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو، ما قال ذات ذو. فإن انقلبت الأم ذكرا نعم، هذا لا يقول به أحد ولا يعتد به أحد، وقد انتشر عند بعض الناس اليوم ويقولون المرأة للمرأة محرم، تسافر الزوجة ومعها أختها أو بنت أختها، الزوجة محرم بنت أختها والزوج محرم الزوجة. على هذا يصبح أن يسافر 100 امرأة ومعهن كل امرأة مع المرأة محرم، يعني يجوز لها أن تنكشف عليها وتصافحها وتكون معه، ثم يسافر بذكر واحد محرم لواحد، وتكون بقية النساء كل واحدة محرم بمن معها. هذا ما أقول به، على العموم أنه لا بد من وجود الذكر، الرجل المحرم لعمته، وأما بنات العمة فأجانب، ولا يصح سفرهن مع أمهن إلا بوجود أخ أو بوجود محرم منهن. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر ولم تذكر إلا بعد أسبوعين وهي متزوجة، فماذا تفعل؟
من أحرم العمرة أو الحج ولم يتحلل ونسي أن يقصر، ففي العمرة لا يزال متلبسا بمحظورات الإحرام حتى يتحلل كما سن الله عز وجل وشرع. فإذا تركت المرأة التحلل ناسية ثم أصابت المحظورات تفرع على الوقوع في المحظورات نسيانا، فما كان منها لا ينجبر كقص الأظافر وقص الشعر ونحن ذلك فهذا تلزم فيه الفدية، وكان أو ما كان منها منجبرا كالطيب يغسل ويزال فحينئذ يسقط بالنسيان، على القول بأن النسيان ينزل منزلة الجهل لحديث الجعرانة. على هذا لو جامعها زوجها فسدت عمرتها وتقصر حتى تخرج من العمرة الأولى وتتحلل، لأن العمرة الفاسدة تتم، لأنه إذا وقع الجماع قبل التقصير فإنه يفسد العمرة، سيستوي في ذلك أن تكون ناسية له أو متعمدة له، لأنها لا تتحلل من نسكها الذي دخلت فيه إلا التقصير، وحينئذ كونها طافت وسعت لا يخرجها من الحرمة التي هي فيها. فإن وقعت إصابة زوجها لها قبل أن تقصر فإن حينئذ الحكم حكم من جامع أهله قبل أن يتحللوا من العمرة، فتتم العمرة الأولى بالتحلل منها، لأن الفاسد يتم، أجمع العلماء على أن فاسد الحج والعمرة يتم لظاهر قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله، فتتم هذه العمرة الفاسدة إن جامعها زوجها. ثم تأتي بعمرة بدل عن هذه العمرة ويلزمها الدم جبرانا لوقت زوجها لها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس ما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين